فرض وفي الإيمان تقوانا ونور الفقه علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن بحمد الله وتوفيقه مع الحديث العاشر بعد المئة الأولى من كتاب عمدة الأحكام الذي نتضارسه عبر برنامج فقه العبادات. والحديث الذي معنا قد أخرجه الجماعة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. أحبتي الله، هذا الحديث أخرجه الجماعة أي البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هذا أولا. وثانيا هو من حديث أنس رضي الله عنه، وأنس صحابي جليل وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فرضي الله عن أنس أبو حمزة. وبين أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فأي حينما تنكسر الحرارة وما زالت آثارها باقية يصلون. نعم، حيث أنني أشرت في اللقاء الماضي عن الإبراد، أي حينما يكون الجو شديد الحرارة فيؤخر الظهر قريبا من العصر. نعم، فبارك الله فيك، كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون على الحصى لا يوجد سجاد ولا مكيت ولا حصير، وإنما رضوان الله تعالى عليهم يصلون مأمومين بالنبي صلى الله عليه وسلم على الحصير. فإذا كان هناك حر أو برد أو شوك أو ما كان على شاكلة ذلك مما يتأذى منه البشر، فكانوا يسجدون على طرف ثوبهم، على طرف ثوبهم. وأود أن أقول هنا إن الصلاة على سجادة لا بأس بها شريطة أن تكون سادة. سادة يعني يكونش فيها رسومات. طب ليه؟ لأن الإنسان هو بيصلي ممكن يجد نفسه الإيه؟ ثلاث أربعة خمس، قاعد يعد المربعات، يعد الخطوط التي في السجادة. هذا قد يحدث للرجل وللمرأة وللكبير وللصغير. ولذلك لما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنبجانية، يعني أشغلته في صلاته، فطلب أن يؤتى له بغيرها على ألا تكون بهذه الصفة وتلك الكيفية حتى لا يشغل في صلاته. هذا من؟ هذا إمام المصلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما بالك بي وبك أنت أيها الحبيب؟ فنحن نريد أن نأخذ الوسائل التي تتسبب في إعانتنا على الخشوع. فإن الله جل وعلا قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة مع حضرة الطعام، ولا هو يدافع الأخبثان. يريد أعزكم الله أن يتبول، أن يتغوط، فيتبول ويتغوط ويستنجي ويتوضأ ويدخل الصلاة، ولا يدخل الصلاة وهو يريد التبول أعزكم الله، أو التغوط أعزكم الله، أو خروج ريح أو ما كان على شاكلة ذلك. لماذا؟ لأنه إذا دخل الصلاة وهو على هذا الحال سيكون مشغولا بأمر التبول والتغوط أعزكم الله، وحينئذ لا تتحقق في قلب الخشوع ولا في جوارح الخضوع. والإسلام حريص كل الحرص أن تكون خاشعا، لأن لب الصلاة وروحها هو الخشوع، كما تعلم أنت وأنت تتعبد لمولاك بصدر سورة المؤمنون، فتجد أن الله تعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أنا أريد أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بالآتي: أولا، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. ثانيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم يصلون على الحصى. ثالثا، ما كانوا يصلون على السجاد والمكيت والحصير. رابعا، كانوا يصلون على الحصى كما أشرت، فإذا كان هناك حرارة سجد المرء على طرف ثوبه أو ما كان على طرف ثوبه، أي طرف ردائه، أي طرف إيه؟ رداء. فكان يلبس قطعة فوق اسمها رداء، وقطعة تحت اسمها إزار، كحال الحاج والمعتمر حينما يكون محرما بعمرته وبحج. وطبعا كانوا يرتدون السراويل، وكانوا يرتدون القمصان، هذا اسمه قميص ولا يسمى جلباب، لأن الجلباب لمين؟ للمرأة. والله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من إيه؟ من جلابيبهن. فالجلباب للمرأة، أما هذا الذي ارتديه أمام عيونكم اسمه قميص. ففي صورة يوسف إن كان قميصه قد، فالقميص للرجل والجلباب للمرأة. انتبه أيها الحبيب. طيب، ثم ماذا؟ وهناك فرق بين أن يصلي المرء على شيء منفصل أو يصلي على شيء متصل. يعني إيه منفصل ومتصل؟ ده تجويد، مد منفصل ومد متصل؟ لا، لا أقصد ذلك. يعني لو الواحد صلى على سجادة أو حصيرة هدي منفصل عنه فهذا جائز ولا حرج في ذلك. أما إذا صلى على شيء متصل به، يعني مثلا لابس بشت عباية وصلى على طرف منها أو رداء على طرف منها، فهل هذا يجوز؟ هذا جائز إن كان لعلة. ماذا يعنى بالعلة؟ إن كان لحر أو برد أو شوك ففعل ذلك ليتقي الحر أو البرد أو الشوك، بارك الله فيه. أما إذا سجد على ثوبه بدون علة فإن الأمر فيه كراهة، كما رأى ذلك غير واحد من أهل العلم، فانتبه رحمني الله وإياك. طيب، جزاك الله خير. لعل أحدا يقول في البخاري سجود النبي صلى الله عليه وسلم على كور عمامته، هذا يحمل على العلة. العلة يعني إيه؟ يعني إذا كان لحر أو برد أو شوك أو شيء يتأذى منه، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك. بارك الله فيك. الحديث 11 بعد 100 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. اسمع الحديث مرة أخرى. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. أيوة، بارك الله فيك. ماذا يعنى بهذا الكلام؟ ماذا يعنى بهذا الكلام؟ بارك الله فيك. لو أن إنسانا صلى الظهر في جماعة، رجل صلى الظهر في جماعة، جميل، ثم عاد إلى داره فقيل نام القيلولة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، حديث أورده العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. طيب، فهذا الذي نام زوجته أيقظته في صلاة العصر فلم يستيقظ، فاستيقظ عقيب المغرب فقام من النوم، ماذا عليه؟ عليه صلاة العصر وصلاة الإيه؟ المغرب. عليه صلاة العصر وصلاة المغرب. طيب، هو يتوضأ ويصلي العصر والمغرب لأنه نام عن هذه الصلاة، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: رفع القلم عن 3: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا هيصلي. طيب، افرض واحد كان يعمل في عمل ما وكان منهمكا جدا في العمل لدرجة والعياذ بالله أنه لم ينتبه إلى الصلاة ففاته فرضين، ولم ينتبه أحد، وكان ناسيا تماما، نسأل الله النجاة والعافية والسلامة من هذه الدنيا التي استحوذت على قلبه وعقله وفكره وهمه وجهده حتى صار ناسيا لأعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الدين، الصلاة. أيوة، فحينما يذكر عليه أن يتوضأ ويصلي. أين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، بارك الله فيك. نفترض أن شابا بلغ من العمر 30 عاما، أين، وظل 25 عاما لا يصلي عياذا بالله، فتاب الله جل وعلا عليه فتاب الله جل وعلا عليه فاستقام وبدأ يصلي، استقام وبدأ يصلي. هل العشر سنوات الماضيات اللي هو كان بالغ فيهم يقضي الصلوات أو لا يقضيها؟ ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل أي الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم بوجوب قضاء هذه الصلوات، إلا أن الظاهرية وابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى عليهم رأوا أنه لا إعادة لا قضاء عليه، وإنما عليه أولا أن يصدق في توبته، ثانيا أن يحافظ على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية، وهذا هو المطلوب منه. هذا هو المطلوب ايه منه؟ ايوة. يبقى انا اتكلمت دلوقتي في ايه؟ اتكلمت في من نام عن صلاة يقوم يصليه. طب جميل. طب من نسي الصلاة يصليه. طيب من ترك الصلاة عمدا عياذا بالله وظل سنوات على هذه الطامة وتلك المصيبة والداهية والعياذ بالله ثم تاب الله عليه، أيقضي؟ عند الأئمة الأربعة يقضي، وعند الظاهرية وابن تيمية وابن القيم وبه أقول أنه لا يقضي، ولكن عليه أولا أن يصدق في توبته، وأن يحافظ إن كان رجلا على تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس في جماعة، وثالثا يحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية. وأنصح نفسي وإياه بصلاة الضحى وبسنة الوضوء وبتحية المسجد وبقيام الليل وما كان على شاكلة ذلك. أي نعم. ونسأل الله أن يقبلنا وإياه قبول حسن. لكن هنا مسألة مهمة جدا، إيش هي؟ رجل أو امرأة قام بإجراء عملية جراحية فظل 24 ساعة من البنج مغيب ثم أفاق في اليوم الثاني، هل يصلي يعني الخمس صلوات بتوع أمس اللي كان مغيب فيهم يقضيهم ولا لا؟ سئل شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله فقال رحمة الله تعالى عليه إذا غيب المرء ثلاثة أيام فما دون فعليه أن يقضي صلوات هذه الأيام باعتباره كان نائما، مع أن يعني إذا غيب الإنسان هذا ليس بإرادته وإنما كان على كل حال. قال رحمة الله تعالى عليه أنه يقضي هذه الأيام إذا كانت ثلاثة أيام. أم قلت أما إذا كانت أكثر من ذلك فلا قضاء عليه، والله تعالى أعلى وأعلى. وهذه فائدة أردت أن أسوقها لك أيها المشاهد الحبيب، نظرا أنني وأنت معرضون إلى إجراء عملية جراحية. أسأل الله تعالى أن يمتعني وإياك بالتقوى والعافية، نعم، ويجعل العافية عونا لنا على العبودية لله عز وجل، فتكون على بصيرة من أمرك، علما أن هناك من العلماء من يقول أنه لا شيء عليه، لكن الذي يترجح الله أعلم ما قاله شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله أنه إذا غيب يوم أو يومين أو ثلاثة أيام فحينئذ عليه أن يقضي هذه الصلوات، والله أعلم. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك الحديث الثاني عشر بعد المئة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث الثابت في الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. أنتم تعلمون يا إخوان أن معاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام، وانت تعرف أن الصحابة تخصصات، فأرحم الأمة بالأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. طيب أقواهم في دين الله عمر. طب أشدهم حياء عثمان. طب أقضاهم أقوى يعني أشدهم في القضاء أقواهم، أمتنهم في القضاء علي بن أبي طالب. طب أفرضهم يعني أعلمهم في المواريث زيد بن ثابت. طيب أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عن سائر الصحابة أجمعين. أي نعم. وهذه الجزئية التي ذكرت نفسي وإياك بها تفيد أن التخصص له مكانة، فهذا متخصص في العقيدة، وهذا في الفقه وأصوله، وهذا في الحديث والمصطلح، وهذا في التفسير وعلوم القرآن، وهذا في النحو والبلاغة، وإلى غير ذلك من هذه الأشياء، وهذا في المواعظ والرقائق. فالتخصص جيد. وهنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كان يصلي، جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. أنا أريد أن أقول أن الإمام البخاري رحمه الله ترجم في صحيحه صلاة المفترض وراء المتنفل وصلاة المتنفل وراء المفترض، وتراجم الإمام البخاري تنم عن فقه دقيق وعن علم عظيم، فيا سعادة من درسها وتأمل فيها وتدبر ثم قام بقراءة ما تحتها في الباب وشرح الإمام الحافظ العلم أمير المؤمنين في علم الحديث ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. طيب على كل حال لما صلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة تعد فريضة لمعاذ بن جبل، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما فتعد نافلة، فقومه يصلون خلفه فريضة وهو يصلي بهم للمرة الثانية هذه نافلة، فصلاة المفترض وراء المتنفل وصلاة المتنفل وراء المفترض. أي نعم. بمعنى مثلا واحد بيصلي سنة الظهر البعدية أربع ركعات، الله هي سنة الظهر البعدية أربع ركعات؟ أيوة، الظهر له أربع ركعات قبلية وأربع ركعات بعدية. إيه الدليل؟ الحديث اللي عند أهل السنن وحسنه الإمام النووي رحمة الله عليه في رياض الصالحين وكذا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ قال عليه الصلاة والسلام من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم على النار. لكن يا أخي احنا الأخذة بيقول احنا طول عمرنا بنصلي أربع ركعات، اتنين قبلية واتنين بعدية، والأخت دي بتقول احنا طول عمرنا بنصلي ست ركعات اتنين قبلية واربعة بعدية. يا أخي الحبيب، ست ركعات مؤكدات سنة واتنين مستحبات، يبقى مجموع السنة للظهر ثمان ركعات والظهر أربع ركعات فريضة، يبقى 12 ركعة. فإذا أردت أن ينعم الله عليك بموتة على الإسلام، إذا أردت أن يمن الله عليك بأن ينجيك من النار، فعليك أن تحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم على النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب فخلاصة القول الآن أن رجلا يصلي السنة الراتبة البعدية بعد صلاة الظهر، فأنت لم ينعم الله عليك بصلاة الجماعة فدخلت فائتممت بهذا الأخ، هو يصلي نافلة وأنت تصلي فريضة، هل هذا يجوز؟ الجواب نعم. كذلك أيضا لو أن أحدا صلى فقلت له تصدق علي، فتصدق عليك وصلى بك الظهر. هل ممكن للمرة الثانية؟ نعم، تعد الأولى له فريضة وتعد الثانية له إيه؟ نافلة. وهذا من فضل الله جل وعلا ومنه علينا. طيب، قضية صلاة المفترض وراء المتنفل، يعني أبو حنيفة ومالك يقولان بعدم الجواز، ولكن بارك الله فيك عطاء والأوزاعي والشافعي وابو الثور ورواية عن الإمام أحمد قال أنها تصح، وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. والراجح أن ذلك جائز، لأن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ثبت عنه ذلك في البخاري ومسلم، وقد بوب الإمام البخاري على هذا كما بينت لحضراتكم الأكارم. طيب، حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة، أنا بتكلم عن الرجال مش عن النساء. المرأة طبعا لا يظهر منها في صلاتها شيئا إلا وجهها وكفيها فقط، أما أتكلم عن الرجال الآن، حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة، حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة. هذا الحديث الثابت في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. بارك الله فيك. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى وجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة مع وجوب السترة، أخذا بظاهر هذا الحديث الذي معنا. وبعض أصحابه خص ذلك بالفرض دون النافلة، فإن صلى بلا سترة لعاتقيه أو أحدهما لم تصح الصلاة. ولكن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك الشافعي ذهبوا إلى استحباب ستر أحد العاتقين أو العاتقين، والنهي حملوه لكراهة التنزيه وليس الإيه للتحريم. بعض إخواننا من الذين أحرموا بالحج أو أحرموا بالعمرة يكون متعبا فيصلي بالإزار، والإزار ساتر من السرة إلى ما تحت الركبة، أي نعم، ويضع الرداء أمامه يسجد عليه أو يضح أمامه، نظرا أن الجو في مكة شديد الحرارة، ويصلي الرجل وما فوق سرته وعاتقيه ظهرين وبينين ولا يوجد على عاتقيه شيء. السؤال: هل في قدرته أن يستر عاتقيه أو أحدهما؟ الجواب نعم، بدلالة أن معه رداءه، وقد وضع الرداء أمامه بين يديه، فهذا عند الإمام أحمد صلاته لا تصح. وإن كانت صلاته عند جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي تصح، لكن يا إخوان، لكن تصح مع الكراهة. فتصح مع إيه؟ مع الكراهة. فأولا بعدا عن الكراهة، وثانيا خروجا من الخلاف، أي نعم، وثالثا حتى يحصل المرء على كمال الأجر، ورابعا حتى تكون هيئة الإنسان هيئة كاملة وهو داخل الصلاة. فإن الله تبارك وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أين؟ فهذا لا يكون من كمال الهيئة، لو إيه؟ كشف العاتقين أو أحدهما لا يكون من كمال هيئة الإنسان، فضلا على التفصيل الذي بينته عند الإمام أحمد وعند الأئمة الثلاثة بل وجمهور العلماء. طيب، أريد أن ألفت النظر أن بعض أبنائنا من طلاب الجامعات يكونوا في المدينة الجامعية أو في السكن خارج المدينة الجامعية وعائد من الجامعة ويريد أن يصلي في السكن لأن صلاة الجماعة فاتته، نسأل الله أن يهدينا وإياه وأن يعفو عنا وعنه وأن يغفر لنا وله، فيقوم مصلي بالإيه؟ بالسروال والفانيلا محملات، فانيلا محملات، هذا لا يعد ساترا لعاتقيه. طب لو لابس فانيلا بنص كم يعد ساترا لعاتقيه. فأنا ألفت نظر أبنائي من طلاب الجامعات والمرحلة الثانوية وغيرهم من الشيب والشباب والكبار والصغار إذا أرادوا أن يصلوا أن يسطروا العاتقين نظرا لما سمعتم من هذا الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والله أعلم. طيب، الحديث الرابع عشر وهو ثابت أيضا في البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر، قدر يعني حلة كبيرة بس لها يدين أو أربع أيادي اللي هي بتوضع على عيون الغاز الكبيرة. أنا وكان عندنا في الفلاحين زمان نضعها على شيء ثم المؤدة، أي نعم، عبارة عن أحجار ويوضع تحت القدر حطب أو خشب أو ما كان على شاكلة ذلك. المهم أنت بدك تذبح، بدك مثلا تطهي خروف أو تطهي أعزك الله عجل مقطع، فهذا لا يكون إلا على شيء مثل هذا. نعم، على كل حال القدر يعني إناء كبير وله إيه يدين أو أربع أيادي أو ثلاثة. فبارك الله فيك. أتي بقدر فيه خضرات من بقول، وبارك الله فيك، الخضرات يعني حاجة زي الكراس مثلا، أي نعم. فوجد لها ريحا فسأل صلى الله عليه وسلم عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن أكلها، فلما رأى الصحابي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن أكل هذا الشيء كالكراث، امتنع الصحابي أيضا من باب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: كل فإني أناجي من لا تناجي، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يناجي ربه عز وجل. طيب، ماذا نخرج من هذا الحديث؟ إن أنت يعني ما تجيش مثلا قبل العصر بنصف ساعة وتقوم واكل بصلة أو بصلتين أو أكثر أو أقل، وبعد الأكل تقوم تتوضى تصلي العصر بجماعة، لا، أنت بأكلك للبصل ستؤذي الملائكة وستؤذي من على يمينك ومن على شمالك، وهذا أمر نهينا عنه. لو إيه؟ إيذاء الملائكة وإيذاء إخواننا من المسلمين. فرائحة البصل والثوم ستخرج من جوفك وستؤذي إخوانك. طيب، البصل حرام ولا حلال؟ جائز، حلال. طب الثوب حرام ولا حلال؟ جائز، حلال، مباح. ومع ذلك إن كان في أكلهما نيئين أذى، وبالفعل فيهم أذى الملائكة والإمام في المسجد، فلا ينبغي لك أن تذهب إلى المسجد. طب أنت عاوز تأكل بصل، ممكن الساعة 8 الصبح هجيب طبق فول مثلا يعني وبصل وتأكلهم، وبعد البصل هتسوي معجون أسنان، وبعدين مثلا تجيب أرواح حاجة كده حتة طيبة نضلر وتمصها أي نعم نعناع أو مكان على شكل ذلك وتتطيب، يبقى تعمل بمعجون الأسنان وتأخذ أرواح اللي هو نضلر أو مكان على شكل ذلك النعناع وتتطيب، ومع طول المدة يعني من الساعة الثامنة للساعة الواحدة 5 ساعات تكون الرائحة راحت فتتمكن من الذهاب إلى المسجد لصلاة الظهر. أما تأتي قبل الفريضة 3/4 ساعة أو نصف ساعة وتأكل وبعد كده تروح المسجد، لا، أنت بذلك ستؤذي الملائكة وتؤذي إخوانك من المسلمين على اليمين وعلى اليسار. والله المستعان، لو أنت اضطرعت الله المستعان الإيذاء يتضاعف، الإيذاء يتضاعف. طيب إذا كان البصل والثوم مما أحل الله ومع ذلك إذا أكلتهما قريبا من صلاة الفريضة لا ينبغي لك أن تذهب إلى المسجد حتى لا تؤذي الملائكة وتؤذي البشر، فكيف بمن يشيش يشرب شيشة أرجيلة أو يشرب السيجار أو السجاير؟ إن كان شيشة أرجيلة أو سيجار أو سجاير أو بايب، نسأل الله العفو والعافية والنجاة والسلامة من الأرجيلة والبايب والسيجار والسيجارة والحشيش والبنجو والكوكيين والهيروين والشمبانيا والويسكي والبيرة وكل البلاوي السودة ديا، أسأل الله أن يطهر منها بلاد الإسلام والمسلمين وأن يطهر منها بيوتات المسلمين وأن يبعد عنها رجال المسلمين والنساء المسلمات. آمين آمين يا رب العالمين. نعم فبارك الله فيك. إذا كان البصل والثوم مما أحلهم الله تبارك وتعالى ومع ذلك إن أكلتهما قبل الفريضة لا ينبغي لك أن تذهب إلى المسجد حتى لا تؤذي الملائكة والبشر، فكيف بمن شرب شيئا مما حرم الله كالسيجار أو السيجارة أو البايب أو الشيشة؟ إن رائحته كريهة، وأما زوجته فهي امرأة مسكينة فهي تشم هذه الرائحة عن قرب من هذا الزوج الذي ابتلي بما حرم الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا من هذه البلية. طيب ثم ماذا؟ ثم هناك بعض إخواننا كذلك يرتدون شراب القدم، الناس تقول عليه شراب، شراب القدم هذا الذي يلبس، ممكن واحد في الصيف هذا اللي احنا فيه يتركه في قدمه 3 أيام والجو حر فتنبعث منه رائحة كريهة. الذي على يمينك والذي على شمالك يؤذى جدا، وأما المسكين الذي خلفك يسجد وقدمك قريبة من أنفه هذا لا يشعر بخشوع في قلب ولا خضوع في جوارح، بل يريد أن يبلغ فرارا من الرائحة الكريهة التي ابتلي بها من خلال رجل لم يخلع هذا الشراب منذ يومين متتاليين في هذا الجو القائض الحرارة فتنبعث منه الرائحة الكريهة. يا إخوان إن المسألة ليست مسألة بصل وثوم وكراس، بل تتعدى لرائحة الشيشة الأرجيلة البايب السيجار السجاير شراب الذي فيه الرائحة الكريهة. كذلك هناك بعض الناس عرقهم ذو رائحة كريهة جدا جدا، فهذا حينما تنبعث منه الرائحة من تحت إبطيه يؤذي الملائكة ويؤذي خلق الله. هذا ينبغي عليه أن يغتسل وأن يغير داخليا وخارجيا وأن يضع مزيلا للعرق وأن يتطيب وأن يتسوك وأن يتمعجن وكذا حتى تخرج منه وتنبعث منه رائحة طيبة كريمة الملائكة تقترب منه، وكذلك حينما يكون المسلمين قريبين منه يحبون القرب منه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض إخواننا يقول حبب إلي من دنياكم 3، ولم تثبت لفظ 3 هذه. فانتبه يا طالب العلم، وفقني الله وإياك إلى ما يحب الله ويرضى، ورزقني الله وإياك العمل والتبليغ والصبر في هذا التبليغ إخلاصا لله واتباعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طمعا في أن ننال رضا الله جل وعلا، فيكون ثمرة ذلك النظر إلى وجهه الكريم. اللهم متعنا ووالدينا وذرارينا بذلك يا إله الحق يا رب العالمين. أيها الأحبة، ثم ماذا؟ الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا. من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، وفي رواية بنو آدم. إيش الدروس المستفادة من هذا الحديث؟ أول درس النهي عن إتيان المساجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا. درس الثاني: يلحق بهذه الأشياء كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة أو المصلون، كرائحة التبغ الذي يتعاطاه المدخنون، فعلى من ابتلي به ألا يتعاطاه عند ذهابه إلى المسجد، وأن ينظف أسنانه وفمه حتى يقطع رائحته أو يخففها. ثالثا: كراهة أكل هذه الأشياء لمن عليه حضور الصلاة في المسجد لئلا تفوته الجماعة في المسجد ما لم يأكلها حيلة على إسقاط الحضور فيحرم. حكمة النهي عن إتيان المساجد ألا يتأذى بها الملائكة المصلون. الدرس الخامس: النهي عن الإيذاء بكل وسيلة، وهذه وسيلة منصوص عليها فالإلحاق بها صحيح ومقيس أي عليها. والدرس السادس: أن الامتناع عن أكل الثوم ونحوه ليس لتحريمه بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها، فامتناعه عن أكلها لا يدل على التحريم. أيها الأحبة، اعلموا رحمني الله وإياكم أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن أكلك للبصل أو الثوم أو الكراث يمنعك من الذهاب إلى صلاة الجماعة، وهذا المنع لا يعد رخصة، إنما هو منع حرمان. فانتبه رحمني الله وإياك. طيب، وأما التشهد التي نتعبد لله بها في صلاتنا، ثبت فيما أخرجه الجماعة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله. انتبه، الرسول صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن مسعود التحيات كما كان يعلمه السورة من القرآن، فاستمع إلى التحيات: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم، وهذا اللفظ في الصحيحين، إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله، وذكره إلى آخره. وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. أي نعم. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، عبد الله بن مسعود يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد الذي يقال في جلوس الصلاة الأولى والأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية، وفي الجلوس الأخير في الصلاة الثنائية، طبعا الثنائية كالصبح، والسنن القبلية والبعدية، وسنة الوضوء والاستخارة، أين والثلاثية كالمغرب، والرباعية كالظهر والعصر والعشاء. وأنه صلى الله عليه وسلم عني بتعليمه إياه فجعل يده في يده وفهمه إياه تكريرا وتلقينا كإحدى سور القرآن، وذلك لأهمية هذه التمجيدات، التحيات لله، ها؟ تمجيدات، أي نعم، التحيات لله والصلوات والطيبات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يعلمه هذه التمجيدات والدعوات المباركات، فقد ابتدأت بتعظيم الله تعالى، التحيات لله والصلوات والطيبات، فبدأت بتعظيم الله تعالى وهو التعظيم المطلق، وربنا جل وعلا المستحق للصلوات وسائر العبادات والطيبات من الأقوال والأعمال والأوصاف. وبعد أن أثنى على الله تعالى ثنى بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من النقائص والآفات، وسأل الله له الرحمة والخير والزيادة الكاملة من ذلك، ثم دعا لنفسه والحاضرين من الآدميين والملائكة، ثم عم بدعائه عباد الله الصالحين كلهم من الإنس والجن والملائكة أهل السماء وكذلك أهل الأرض والسابقين واللاحقين. فهذا من جوامع كلمه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم شهد الشهادة الجازمة بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم، صلى عليه عليه الصلاة والسلام، له صفتان: الأولى أنه متصف بصفة العبودية، وأشهد أن محمدا عبده متصف بصفة العبودية، ورسوله متصف بصفة الرسالة، وكلتا الصفتين صفة تكريم وتشريف وتوسط. نعم. ثم ماذا؟ ثم اعلم أن للتشهد صفات متعددة، ولكن أفضلها وأجمعها تشهد ابن مسعود الذي ذكرته على مسامع حضراتكم. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، بعد ذلك الحديث الذي أخرجه الجماعة، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ كعب بن عجرة صحابي جليل يكلم عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أفاضل التابعين، فماذا قال له؟ قال: أهدي لك، ألا أهدي لك هدية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقال يا رسول الله، فقلنا يا رسول الله قد علمنا الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ يبقى إذن كعب بن عجرة قال لعبد الرحمن بن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية؟ كانوا يعتبروا أن تعليم الآية القرآنية أعظم الهدايا، وتعليم الحديث النبوي أجل الهدايا. أي نعم، إحنا جلنا يعني يظن أن جلال الهدية وجمالها في أن تكون يعني غالية الثمن بأموال باهظة، ولا يوجد أغلى من تعليم المرء آية أو حديث نبوي أو حكم عقدي أو حكم فقهي أو تفسير آية أو معنى حديث أو شيء في الفضائل أو ما كان على شاكلة ذلك. لذلك قال كعب بن عجرة: ألا أهدي لك هدية؟ بدأ يقدم له الهدية. إيه الهدية دي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أين؟ بالنسبة أخوانا للصلاة الإبراهيمية، ذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى وجوبها في الركعة الأخيرة، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى استحبابها. إذن التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، درك من أركان الصلاة في الركعة الأخيرة. والصلاة الإبراهيمية في الركعة الأخيرة ركن آخر من أركان الصلاة. أما الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول من الركعة الثانية سنة مستحبة، كما بين ذلك شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الماتع الممتع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. أي نعم، أنا أريد أن أذكر: أولا، التحيات في الأولى في الصلاة، التحيات الأولى في الصلاة أي التي في الركعة الثانية واجب من واجبات الصلاة أولا. ثانيا، الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول الذي في الركعة الثانية سنة مستحبة. ثالثا، التحيات في الركعة الأخيرة في الصلاة ركن من أركان الصلاة. رابعا، الصلاة الإبراهيمية في الركعة الأخيرة ركن آخر من أركان الصلاة. طيب، خامسا، هل هناك من أهل العلم من قال أن الصلاة الإبراهيمية مستحبة وليست بركن في الركعة الأخيرة؟ نعم، أبو حنيفة ومالك. طيب، سادسا، هل هناك من أهل العلم من قال أن الصلاة الإبراهيمية لا تقال في التشهد الأول من الركعة الثانية؟ الجواب نعم. أين؟ لكن الذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم أن الصلاة الإبراهيمية تقولها في التشهد الأول من الركعة الثانية في الصلاة، والصلاة الإبراهيمية تقولها في التشهد الأخير كركن من أركان الصلاة، كما ذهب إلى ذلك الإمامان الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهم. وأنت تعلم أن صلاة الله جل وعلا على رسوله ثناء، وأما صلاتنا نحن على رسولنا صلى الله عليه وسلم دعاء. ولا يخفاك أن الله تعالى قال في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الحبيب، أنت بارك الله فيك لا يخفاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه النسائي بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله أن من صلى على النبي مرة كان له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع 10 درجات وصلى الله تعالى عليه 10 مرات. فكيف لو وفقك الله جل وعلا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة أو أكثر من ذلك؟ وكيف لو من الله عليك بذلك ليلة الجمعة أو يوم الجمعة؟ فإن الصلاة والسلام على سيدنا إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبة في كل وقت، ولكن في ليلة الجمعة ويوم الجمعة يكون كما تعلم أنت أشد استحبابا. ولتبرهن على حبك للنبي صلى الله عليه وسلم تكون من المكثرين من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. يبقى انتبه، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أولا تصديقه فيما أخبر، ثانيا طاعته فيما أمر، ثالثا ترك ما نهى عنه وزجر، رابعا ألا يعبد الله إلا بما شرع، خامسا أن تتبعه في السيرة والسريرة والصورة، سادسا يكون ذلك في السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية، سابعا حبك له يكون أكثر من نفسك التي بين جنبيك ومن ولدك ووالدك وأهلك ومالك والناس أجمعين. وتترجم قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تترجم قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تترجم إلى عمل قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جعلني الله وإياكم من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في القول والفعل حتى يشفع لنا في يوم لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، حتى أسعد بلقاء حضراتكم بعد دقائق إن شاء الله في فتاوى الرحمة. أتشرف بلقاء حضراتكم بعد ربع ساعة على وجه التقريب في برنامج فتاوى الرحمة، سائلا المولى عز وجل أن يشرح صدري وييسر أمري ويحلل عقدة من لساني ليفقه قولي، وأن يجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله القدير الشافي أن يشفي فضيلة شيخنا الدكتور أيمن خليل ويجعل أيامه يمنا فهو خليل لنا ولسائر إخوانه وأبنائه من المسلمين. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا. أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، فرض وفي الإيمان تقوانا، ونور الفقه علمنا أحاديثا وقرآنا، عبادات بها نحيا، ونرجو الله غفرانا.
السعودية للمنتجات العصرية فقط على 33 85 85 85.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الشركة السعودية للمنتجات العصرية. النهاردة حلقتنا حلقة مميزة جدا، معنا ضيف عدده كتير قوي ومعاه ضيوف كتيرة قوي. هنبدأها بس واحدة، وقبل ما أبدأها أرحب بأستاذ خميس الباشا مدير عام الشركة السعودية. ازيك يا أستاذ خميس؟
أهلا بيك يا أستاذ محمد، وأهلا بكل أعزائنا المشاهدين.
احنا بقالنا كتير ما جبناش ضيوفنا الكتار قوي قدامنا دول،
دي حقيقة.
إيه العرض اللي معانا النهاردة الجبار ده؟
عرضنا النهاردة عرض مميز جدا. النهاردة احنا بنقدمه بمناسبة شهر رمضان المعظم، هو عرض طقم البايركسال 59 قطعة. طقم البايركسال اللي بنقدمه النهاردة مفيش بيت يقدر يستغنى عنه،
لان انا شايف عدد كتير قوي واحجام كتير قوي، وكل طبق من دول استخدام
بالظبط كده.
طب نبدا واحده.
اول حاجه بحب الفت النظر فيها لعملائنا الكرام، ان المنتج ده يا جماعه منتج استخدام بيت، مفيش بيت يستغنى عنه. لو انت عروسه بتجهزي ما تقدريش تستغني عن طقم البايركسال العسلي او طقم البايركسال الفامي. اللون اللي احنا شايفينه ده لون الفامي، طقم عملي جدا. خلينا نبدا اول حاجه نستعرضها. الطبق ده منه المقاس ده موجود منه 6 اطباق. في عندنا كمان المقاس الثاني ده الاصغر منه للاستخدام للسلطات والحاجات دي، كمان في منه كمان 6. في المقاس الثالث ده موجود منه كمان 6 بالشكل دوت. في المقاس الرابع ده ممكن يستخدم للمخللات وللترش والحاجات الجميله على السفره، في منه برده 6. في معانا كمان السلطانيات بتاعه الشوربه دي يا استاذ محمد،
جميل جدا دول.
موجود منها 2 لان حجمها كبير. هتيجي مثلا ده يستخدم ده، ممكن يستخدم
ده في اللي هقول لحضرتك ده بيستخدم في السلطات،
وممكن يستخدم بالشكل ده كمان لكل عملاء الشركه السعوديه كطبق كده يتقدم فيه شوربه ويتقدم فيه.
هقول لك حاجه ممكن تقدم فيه ناس تعمل البليله بلبن،
البليله برضو دي ممكن. بس ده بعد الاكل بقى. بعد الاكل اما نيجي نقدم الشاي لكل ضيوفنا، هنقدم لهم برضو في طقم الشاي العامل ده الفنجان بالطبق بتاعه موجود معانا. لما نيجي نكون عاملين مثلا عندنا اي حلويات او اي حاجه عايز اعملها، الرز بلبن او الكلام ده ممكن برضو اقدم فيه. لو انا عايز اقدم شاي
تحب تشرب شاي في الفنجان، طب عايز كوبايه،
الكوبايه برضو موجوده معانا. الطقم شيك قوي، السعر مميز كمان جدا. حد يقول الطبق الرئيسي ده علشان لو احنا عايزين بنغرف منه باقي الاطباق. عندنا برضو الطبق الكبير ده موجود، السيرفيس الكبير موجود. الحقيقه يا جماعه جوده المنتج هايله. الطقم البايركسال الفامي ده من الزجاجه يا استاذ محمد، ومن المعروف ان الزجاج بيبقى صحي جدا في الاكل بتاعه. يعني لو انت عايز تاكل اي حاجه في الطبق الازاز. وكمان في ميزه بقى رهيبه جدا في الغسيل، مجرد ما بتحط شويه ميه صغيرين تبص
تلاقي بيتعمل كده بالميه بس. العدد كبير قوي تقريبا، السعر كده بيني وبينك قبل ما نقول للناس ممكن يكون كتير.
لا مش كتير ولا حاجه.
طب
المنتج ده الشركه السعوديه بتقدمه النهارده في تحدي، في انفراد كبير جدا.
اعزائي المشاهدين ركز دلوقتي مع استاذ خميس، عشان السعر ده يا جماعه هو هيفجر المفاجاه من اول الحلقه
دي حقيقه.
اتفضل.
حلقتنا النهارده يا جماعه مميزه جدا، سعرنا النهارده ما حدش هيصدقه. السعر اللي الشركه السعوديه بتقدمه النهارده يا جماعه هو سعر مميز جدا جدا. بنقدم المنتج ده 59 قطعه بايركسال فامي زي ما حضراتكم شايفين، بنقدمه في سعر متحدي لكل الشركات اللي ممكن تكون بتعرض المنتج ده. احنا بنقدم السعر النهارده يا استاذ محمد في مفاجاه كبيره 150 جنيه.
150
جنيه هو سعر منتجنا ده النهارده. انا بقول لكم 59 قطعه تقضوا بيهم العزايم, تقضوا بيهم كل حاجه بسعر 150 جنيه.
قلب جامد
بالظبط,
عدد جامد جدا لكل الامكانيات. اعزائي المشاهدين يلا كلمونا بسرعه على رقمنا المعروف خلاص بقى قدامكم كمان على الشاشه 33 85 85 85. شركه السعوديه للمنتجات العصريه 59 قطعه
ب 150
جنيه.
ب 150
اللي يلحق يلحق يا جماعه عشان تخشوا العزومات. وكل سنه طيبين, رمضان وعياد وايام جايه لنا ان شاء الله ايام كويسه وكلها خير. نطلع فاصل ونرجع بالمنتج التاني.
يلا بينا
اعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع لكم مفاجاه جامده جدا محدش يقوم.
السعوديه للمنتجات العصريه.
اعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع النهارده منتج قوي جدا. رجعنا لكم على المنتج الاولاني, خلاص شفنا العرض الاولاني اللي كان معانا كلكم فاكرينه. نرجع للعرض الثاني, عرض جديد جديد جديد. خميس الباشا ايه العرض الجامد الشيك قوي اللي قدامك؟
العرض اللي معانا النهارده هو عرض الكيتشن ماشين. الكيتشن ماشين 7 في 1 بنقدمه النهارده في انفراد كبير جدا من الشركه السعوديه. المنتج ده يا جماعه بيختلف عن اي منتج ثاني ممكن تكون موجود عندنا في السوق في الاسواق. علشان كده انا بقول المنتج ده يا استاذ محمد بيعمل كل حاجه.
يعني مثلا لو جايب لحمه,
لو جايب لحمه اللي قدام حضراتكم دي لحمه, الجهاز بتاعنا الكيتشن ماشين 7 في 1 بيفرمها بمنتهى السهوله.
يفرم اللحمه. طيب في ناس بيقول لك عايز اعمل البرتقال الفريش في البيت.
البرتقال معانا ليه كبه لوحدها اللي هي الكبه بتاعه اللحمه دي, بنركب لها الجزء بتاع الخاص ده برتقال, ومش بس كمان برتقال وليمون. بنقسم البرتقال نصين وبنحطها هنا على الجهاز بتاعنا بمنتهى السهوله, تعصر البصل والبرتقال والليمون.
طيب لو عايز اعمل عصير تفاح, لان انا شفت حاجه هنا غريبه.
آه.
شفت حاجه مرسومه على الكيتشن ماشين من بره شكل قبل شكل تفاح.
تقدر تعمل عصير تفاح بمنتهى السهوله من خلال انك بتحطه هنا. على فكره يا جماعه الكيتشن ماشين 7 في 1 بتاعنا بحنفيه, وده عشان كده انا بقول لكم ده مختلف عن اي حاجه. القوه الواد بتاعته جامده جدا. الحاجه الكبيره جدا يا محمد اللي معانا ان الحنفيه دي بينزل منها العصير اللي انت بتعمله.
يعني انا احط كوبايه العصير تنزل فريش
على طول.
يعني واحد خليش كبير
بالظبط كده.
دلوقتي في بعض العصاير لما نيجي نعصرها بيبقى ليها زي تفخاره. بالذات في الخلاط. طماطم مثلا. احنا جبنا يا جماعه الصفايه اللي معانا دي زي ما حضراتكم شايفين دي, اكيد كلكم استغربتوا قلتوا ايه دي. هشرح لحضراتكم حالا. بص يا خميس, انا مسكت الشفشق الدرق بتاع الخلاط ده كده تمام, هحط دي بالمنظر ده خلاص كده وهقفل الخلاط
كده خلاص. عزل ده عندك.
احنا بقى من فوق احط يا جماعه من هنا اي قطع خضار معيزه او اي حاجه هتتعصر
اوريدي
هتتعصر, هيجي لنا العصير من بره والتفل هيبقى متحوش تحت وجوه الدوره ده.
كلامك صح يا محمد جدا. الدوره يا جماعه اكبر دليل على ان منتجنا جودته عاليه جدا. الفلفل الاسمر والحاجات اللي بتطحن عندنا معانا مطحنتين, كل واحده منهم مزوده بسلاح مختلف تماما عن الثاني, علشان تقدروا بمنتهى السهوله تعملوا كل الحاجات دي.
تتفتح كده خالص. انا لاحظت هنا في سلاح خميس سكينه. ممكن تقطع حاجه معانا, او في بعض الحبوب ما بتطحنش غير عن طريق ده.
بالظبط
سكينه معانا. سكينه ثانيه هنا.
دي للبن, دي للبهارات.
ادي للبن, ودي في سكينه ثانيه 4 سنون مشرشرين.
بالظبط.
وبعدين لاحظت حاجه, انت بتحط كده خلاص, احنا بنقفل كده وبنسمع صوت التكه للاحكام
من غيرها ما يشتغلش.
دي حاجه. وبعدين انت ممكن تفتح الحاجه بتبهدل, فانت تعمل كده وبتفتح كده بتفضي ده. في ناس بتبقى بعد ما تطحن بتبقى عامله بعض العلب للحاجات دي. تسمع صوت تكه الامان كده عشان ما فيش حاجه تقع.
السعر يا جماعه سعر رهيب جدا. كيتشن ماشين 7 في 1. قبل ما اقول لكم السعر لازم اقول لكم انه بالضمان. ايوه المنتج ده ما تاخدوش الا بالضمان, عشان يبقى معاك منتج كواليتي عالي جدا, جوده عاليه جدا بالضمان. ضمننا النهارده سنه كامله يا استاذ محمد.
سنه كامله. الشركه السعوديه خلاص. اعزائي المشاهدين قبل ما نرفع السعر يلا كلنا كلمونا دلوقتي, لان السعر اكيد هيعجبنا كلنا. كلمونا على 33 85 85 85 في عرض العروض الجبار. خمسه باش سعره كام تقريبا؟
الكيتشن ماشين ده ممكن تجيبه ب 600 جنيه ب 500 جنيه. النهارده الشركه السعوديه زي ما اتفقنا من بدايه الحلقه وقلنا حلقتنا النهارده حلقه العروض الرمضانيه, النهارده بنقدمه لكم في مفاجاه كبيره جدا يا استاذ محمد في السعر. انا بقول ان المنتج ده الشركه السعوديه بتتحدى بيه. كيتشن ماشين ابو حنفيه بنقدمه بسعر 250 جنيه. ايوه اللي بتسمعوه ده حقيقي, بالضمان لمده سنه, بكبه بيفرم, بيعمل اللحمه, بيفرم اللحمه, بيعمل العصير, بيعمل كل حاجه, اي حاجه عندك في مطبخك. المساعد الاول كيتشن ماشين 7 في 1.
حاجه جامده جدا برضو اللي باكد لك كل حلقه, الكرتونه يا استاذ خميس شكلها شيك. الكرتونه ده نفسها يا جماعه خامتها كويسه جدا, ما بالك بالمنتج يبقى خامته عامله ازاي؟ عشان الهدايا,
عشان الهدايا وعشان تجهيزات العرايس. لو انت عروسه بتجهزي لما تيجي تطلبي المنتج ده هيجي لك في الكرتونه الشيك دي. المنتج سعره 250 جنيه. كيتشن ماشين بيعمل كل حاجه, قوه موتور عاليه جدا بضمان الشركه السعوديه. المفاجاه الكبيره جدا. نطلع اللي نقولها لعملائنا ونرجع تاني.
اعزائي المشاهدين هنطلع نوريكم مفاجاه جامده جدا للي بيتابع شركتنا ونرجع تاني.
السعودية للمنتجات العصرية.
أعزائي المشاهدين، رجعنا بعد الفاصل مع المفاجأة الجامدة جدا، مع السعر، مع العرض الجامد جدا اللي مقدمه الشركة السعودية. أستاذ خميس، أنا مش عارف أنت مقدم عرض قوي جدا للناس بنسبة الأعياد ورمضان والأيام الجميلة دي.
هقول لحضرتك على حاجة أستاذ محمد. الحقيقة إحنا كنا بنشتغل في الموبايلات والبطاطين والمراوح والحاجات دي. لما قررنا إن إحنا نخش في مجال المنزلي دخلنا بقوة كبيرة جدا وقوة متحدية في السعر. علشان كده إحنا عرضنا